ومعلوم بطريقة دعوتهم أنهم قد أعرضوا بالكلية عن الاهتمام بالأصل الأول أو بالأمر الأهم للأمور الثلاثة التي ذكرتها آنفا، العقيدة والعبادة والسلوك.
الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة وألف المؤلفات العظيمة وحقق تحقيقات.
ناصر الدين الألباني من خواص إخواننا المعروفين، قد عرفته قديما وهو من خيرة العلماء ومن أصحاب العقيدة الطيبة ومن من فرغ وقته للحديث الشريف.
الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة.
لكن من رمى الشيخ الألباني في الأشياء فقد يعني ما أنه لا يعرف الألباني وإما أنه لا يعرف عن الرؤية. الألباني رجل من يوم السنة.
الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة.
فليس المقصود الألباني وليس المقصود تلاميذه، وإنما المقصود إهانة المنهج السلفي، لأنه يحمل في قياده الإهانات للسيد قطب وأمثاله، فهذا انتقام لأهل البدع والضلال.
الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة.
إذا كان الألباني وابن باز وابن عزيمين علماء الأمة وقادتها وأحبارها وكبارها ورجال العلم فيها ينبذون بأنهم مرجئة، فمن بقي؟ من هو الذي بقي؟
الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة.
فإن الذي عرف أصول الألباني وخبرها يظهر له شيئان. الشيء الأول أنه معنا ومع أهل السنة قبلنا.
الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة.
هؤلاء يعني هناك وأمثالهم ومرحيمهما، هؤلاء نصب العداء للشيخ ناصر. ما نصب العداء للشيخ ناصر إلا لأنه خالف ما هم عليه من عقيدة. هم متصوفة أشاعرة.
أذكر الأخ الأستاذ إبراهيم على قدمته وعلى ثنائه، وليس بما أقوله لقاء ذلك إلا أن تختدى بالخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي كان الخليفة الحق والأول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك فكان إذا سمع شخصا يثني عليه خيرا، وأعتقد أن ذلك الثناء مهما كان صاحبه قد غلا فيه، فما بال أنه خليفة رسول الله فهو بحق. ومع ذلك الله المستعان، ومع ذلك كان يقول اللهم لا تؤاخذني ما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. هذا يقوله الصديق الاكبر، فماذا نقول نحن من بعده؟ حاصل اقتداء به. اللهم لا تؤاخذني بما يقول واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. الحق والحق اقول لست بذاك الموصوف الذي سمعتموه انفا من اخينا القائد ابراهيم، وانما انا طالب علم لا شيء اخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف العباد والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيسر تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن تقدم لكم إصدارها الجديد بعنوان تبرئة كبار العلماء للألباني من تهمة الإرجاء. فنسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا الإصدار وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم على أشرف العباد والمرسلين. وأما الآن مع فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى.
يثير بعض الشبهات حول عقيدة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، وينسبونه إلى بعض الفرق الضالة والمرجئة، فما نصيحتكم لأولئك؟
هذا السؤال نختم به هذه الندوة المباركة. يبدو لأنه من الإخوة المعنيين بعلوم السنة. يقول: ما رأي سماحتكم في الشيخ ناصر الألباني من ناحية تصحيحه وتضعيفه للأحاديث وفقهه له؟
ناصر الدين الألباني من خواص إخواننا المعروفين، قد عرفته قديما وهو من خيرة العلماء ومن أصحاب العقيدة الطيبة وممن فرغ وقته للحديث الشريف وخدمة السنة، فهو جديرهم بكل احترام وعناية شرعية، وهو جدير بأن ينتفع بكتبه ويستفاد منها، وأنا ممن يستفيد منها قد طالعت كثيرا من كتبه، فهي كتبه مفيدة، وهو أخ صالح وصاحب سنة وليس معصوما مثل غيره من العلماء. قد يصحح بعض الأحاديث ويخطئ، قد يضعف ويخطئ، لكن في الجملة نغلب على عمله الطيب، نغلب على عمله التصحيح والتضعيف والطيب والاستقامة، وهو الحمد لله من أهل السنة والجماعة، رزقنا الله وإياه الاستقامة وحسن الخاتمة، وكثر المسلمين من يشاكله في العلم وفي العلم والعمل والدعوة فيها الخير وخدمة السنة.
أما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله. رحمة الله. شيخ الحوار طلب الحديث عندنا بعض الأسئلة إذا كان ممكن تتنى بين موضوع. عبد الآن كان سؤال سؤالي. شيخ عندنا هنا في الجزائر وردت رسالة في أحد المجهولين وهو أبو حجر، واتهم الشيخ الألباني علي رحمه الله بالإرجاء كما تلامذته الشيخ علي حسن. هل تعرفون هذا الشخص؟ ماذا تعرفون عليه؟
أو ما
أعرف. لكن من رمى الشيخ الألباني بالإرجاء ما قدر، يعني إما أنه لا يعرف الألباني وإما أنه لا يعرف من الإرجاء. الألباني رجل من السنة رحمه الله وجاهد عنه إمام في الحديث كان على المعنى أحد المجالين. لكن إذا رأى الشخص بعد يميزه بشيء. فبعد المنافقين الذين يريدون المتبعين من المدينة الخدمات والذين لا يجدون إلا جهدهم يريدون المتفجر المخرج من الصدقة والمتفجر الفقير. الرب رحمه الله أعرفه من مجري وأعرفه من مجلدتي معه أحيانا ثلاثة كلامه أيضا الملك. لكن بعض الناس يريد أن يكفر إلى الله بما يكفره الله عنه ثم يسعى يأتي ما خالفه في هذا التكفير فهو مرجع خلق الوجوع والإسلام. ذلك لا تسمع لهذا الشيء. سبحان الله إذا فات توفر قال قائل في مسألة واحدة من مسألة الرجاء هل يصح تسمي المرشد؟ الجواب لا. كما أنه لو أدنى أحد المدرسين من فقهاء الحنابلة أخذ بقول الشافعية في مسألة الرجاء فلا يظن شفا. لذلك لو أن أحدا أخذ بمثل واحد من بلاد الشاعرة لا يقول له أي شيء. إذا أردنا أن نقول نقول هو قال بهذا القول وهو قول الشاعر فلا نصفه هو الشاعر. هذه المسألة يجب تربطها بجمع لأن بعض الناس أيضا أخطأ ابن حجر والنووي وأشباه الإمام فيما تأولوا في الصفات فقالوا هؤلاء شاعر واضح لن يقولوا قالوا في قول أشارة في هذا السياسة الأشارة لهم مذهب مستقل في باب الصفات وفي باب الإيمان وفي باب الأفعال على العباد وفي القضاء والقدر. فلينتهي الطلاب لهذه المسألة. الشيخ هم يقيمون على الشيخ الثاني عليه رحمه الله انه يقول ان من ترك العمل كلية لا يكفر ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يخرج يوم القيامة بشفاعته اناسا لم يعملوا خيرا قبل وينسبون الى شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمه الله قاعدة يقلبون بها كلام الشيخ الالباني وهي قولهم ان شيخ الاسلام يفرق بين جنس العمل وان من تركه كفر وبين احاد العمل وان من تركه لن يكفر. فما تعليقكم على هذا الكلام؟ عليكم اولا ليس قول عاد بحجه على عالم اخر بل هذا من مسائل النجاح التي يجب فيها الرجوع الى الكتاب السنه. فالواجب علينا ان نقول ما دل الكتاب والسنه على كفر التاركين هو ثابت فمدى الصلاه. ترك الصلاه لا شك فيه انه كفر وان تاركها مرتد عن الاسلام. لو مات فانه لا يؤثر ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا يصلى على المسلمين ولا يدار الدرع. قال عبد الله الشقيق كان اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يرون شيئا من اثناء الشرك والكفر الا الصلاه. اما حديث الشفاعه او حديث النار لم يعمل خيرا قط فهذا عام لم يعمل خيرا. معلوم ان النصوص العام تجد تخاف قال هذا الحديث عموما مخصوص بأدلة واضحة على كفر تارك الصلاة وأن لا يصلي. وما أثر الحديث بل والآيات العامة
مع فتوى فضيلة الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى. فضيلة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، ما رأيكم في من يقول إن العلامة الألباني رحمه الله تعالى هو منبع بدعة الإرجاء وتلاميذه ورثوا ذلك؟
نسأل الله العافية. ليته قال إن السيد منبع الضلال، وليته قال البنا منبع الضلال، وليته قال بها تكلم في هؤلاء. مع الأسف الشديد، وقد يكون هذا من أهل السنة المساكين الذين تلاعب بعقولهم أهل الضلال، فإلى الله مشتكى. الباني يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وانتقد الأحناف مرجئة الفقهاء فضلا عن غلاة المرجئة. ونسأل الله العافية، نسأل الله العافية. لماذا هؤلاء يحاربون تلاميذ الألباني باسم الإرجاء ويتركون سيد قطب وكتبه تكتسح الأمة في شرقها وغربها بضلالات كبرى، منها الحلول ومنها وحدة الوجود ومنها ومنها، لم نرى منه كتابا صدر في نقد هذا الرجل ولا في كتبه فيه، ولم نسمع منهم تأييدا لمن يجاهد في هذا الميدان، لم نسمع منهم تأييدا. وأقاموا الدنيا وأقعدوها على تلاميذ الألباني بالإرجاء الإرجاء الإرجاء، وأصبح الخطر الماثل على الأمة الإسلامية من الألباني وتلاميذه. هذه مبالغات وتهاويل، وهي والله جزء من حملة خبيثة مركزة على المنهج السلفي. فليس المقصود الألباني، وليس المقصود تلاميذه، وإنما المقصود إهانة المنهج السلفي، لأنه يحمل في طياته الإهانات للسيد قطب وأمثاله. فهذا انتقام لأهل البدع والضلال، وصرف للناس عن هذه المشاكل الكبرى التي تنخر في الأمة وغرست فيهم فكر الخوارج وفكر الروافض وفكر المعتزلة وفكر الجهمية والاشتراكية، غرست كثير في كثير من الدنيا. فإذا كان هذه البلاد محصنة بشيء من العقائد أو بالعقائد لا يسلم من قرأ سيطر منها، فكيف بالبلدان الأخرى التي يتربون فيها على المناهج التي سبق ذكرها في مدارسهم وفي جامعاتهم ويأتيهم فكر سيد قطب، فماذا يحصل لهم؟ يزدادون ضلالا على ضلالة. ومن الضلالات التي وقع فيها ممن تأثر بسيد قطب في هذا وغيره عداوة أهل المنهج السلفي وحربهم والولاء لأهل البدع والذب عنهم والسكوت عن ضلالاتهم. هذا الذي يجي في الساحة، امتلأت الساحة بفكر هذا الجاهل الضال سيد قطب، وأصبح هو المقدس، وأصبح الشاب يسمع طعنه في نبي من الأنبياء فلا يحرك مشاعره ولا ضميره، فلا يهتز عقله ولا مشاعره ولا قلبه بالغيرة لأنبياء الله ولا بالغيرة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أعتقد أن الذي وصل إلى هذا الحد من الانحدار والضياع أعتقد أنه ضل ضلالا بعيدا مع الأسف الشديد، وإن تجاهر بالسلفية وإن ادعى ذلك فهو إنسان قد أهلكه حب القط سيد قط كما أهلك اليهود حب العجل مع الأسف. فيتضاءل كل مبدأ وكل أصل أمام هذه الشخصية الأسطورية التي نسجها الإخوان المسلمون والقطبيون. تتضاءل منازل الأنبياء ومنازل الصحابة وتتضاءل العقيدة وتتضاءل كل حرمة وقداسة أمام هذا الجاهل الضال، حتى قداسة القرآن قد مررها هذا الجاهل الضال فلم تهتز ضمائرهم ولا عقولهم ولم يرفع عقيرتهم غيرة لأصحاب محمد ولا لأنبياء الله ولا لكتاب الله ولا لعقيدة السلف. فعلى ماذا يدل هذا؟ على ماذا يدل هذا الهوان وهذا الانحدار؟ على ماذا يدل؟ مع الأسف الشديد، فأنا أرجو من أمثال هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ويحاربون أهل السنة من أجل سيطر نوجه لهم هذا النداء أن يتوبوا إلى الله وأن يعرفوا أن الخطورة كل الخطورة تكمن في مناهج سيد قطب وأمثاله. وأما الألباني فحياته كلها رفع لراية السنة وحرب على البدع، فكم بدعة نص عليها في ألف تحضير الساجد وألا حقق العلو للذهبي وألف كتاب الصلاة على طريقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وذكر بدع الصلاة، وألف الجنائز وذكر بدع في الجنائز، وألف في الحج وذكر بدع الحج، وله مؤلف عظيم نسأل الله أن يوقفنا عليه في البدع. ومن البدع التي حاربها كثيرا بدعة الإرجاء، وهو على خصومة شديدة مع المرجئة مع أبي غدة والكوفري والمرجئة السابقين واللاحقين. أيوصف بعد كل هذا بأنه مرجي وأنه منبع الإرجاء؟ اتقوا الله. إذا بدرت منه كلمة في حال الجدال تستغرب، ونحن نعرف أنه عدو للإرجاء نقول إنه منبع الإرجاء؟ ألا نتق الله؟ ألا يظن هذا أن هذا سيكتب في صفحته وأن الله الذي قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سيحاسب على هذا الكلام إلا أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. نسأل الله يا إخوة أن يتوب على المخدوعين، فإن الإخوان المسلمين لهم أساليب ماكرة أخذوها من الماسون ومن اليهود ومن كتب النفس علم النفس وكتب الاجتماع، كيف يحكوا عن الناس، كيف يضحكوا عن الناس، كيف يقع الناس في حبائلهم، يعني برعوا في هذا الباب ولم يعلم ولم يفهموا الإسلام. فهموا هذه الطرق الشيطانية التي يمكن فاقوا فيها الشياطين والأساليب المؤثرة الخداعة الماكرة التي تزلزل الشباب وتبعده عن مناهج الصواب. برعوا فيها وضحكوا على كثير من أبنائنا فتراهم حربا على حملة لواء المنهج السلفي، وتراهم سلما فيه الشبه القوي من الخوارج الذي قال يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل البدع، وهم الان يحامون اهل البدع ويحاربون اهل السنة بشتى الوسائل المنحرفة القائمة على الكذب والتلفيق. فنسأل الله العافية، ونسأل الله ان يفيق هؤلاء من غفلتهم ومن نومتهم ومن استخبائهم واستسلامهم لأعداء المنهج السلفي، إن ربنا سميع الدعاء.
أما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ أحمد النجمي حفظه الله تعالى.
السلام الله عليكم. هذا السائل يقول: بعض من تربى على كتب السرورية والحزبية يتهم الأئمة الثلاثة ابن باز وابن عثيمين والألباني رحمهم الله، يتهمهم بالإرجاء لأنهم لا يكثرون الحكام، فما تعليق؟
هذا جهل وضلال، وهؤلاء المبتدعة كل يوم يظهرون علينا بوجه آخر. إذا كان الألباني وابن باز وابن عثيمين علماء الأمة وقادتها وأحبارها وكبارها ورجال العلم فيها ينبذون بأنهم مرجئة، فمن بقي؟ من هو الذي بقي؟ بقي أحد؟ ما بقي أحد. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مصيبة، هذه آفة. وإن هؤلاء رأيي فيه أنه من ظهر عليه هذا الكون وثبت عليه أن يحبس ويؤدب ويضرب، فإن لم يتراجع فإنه يعني ربما أنه يحتاج إلى تأديب أكثر. نعم.
وأما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى. أحسن الله إليكم. هناك من يقول إن العلامة الألباني رحمه الله تعالى هو منبع بدعة الإرجاء وتلاميذه ونتبو ذلك. أولا، ما الإرجاء؟
فالإرجاء معناه في اللغة التأجيل والتأخير والمهلة. قال تعالى فيما قصه علينا من خبر فرعون وملئه مع موسى صلى الله عليه وسلم، قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم، يعني أجلهم ترك لهم مهلة. وفي الشرع هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان. والمرجئة في هذا الباب قسمة: غلاة ودونهم. فالغلاة خلاصة مذهبهم أنه لا يضر مع الكفر ذنب، أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. وعليه فإن المعاصي على هذا المذهب لا تنقص الإيمان ولا تضره، يفعل ما يشاء وهو مؤمن كامل الإيمان، لا تضر المعاصي، لا يضر مع الإيمان ذنب. هذا هو مذهب الغلاة، سواء قالوا إن الإيمان هو مجرد الإقرار أو مجرد الإقرار والتصديق، أو هذا ما ينبني عليه، هذا هو ما يتحصل من نتيجة مذهبهم ومعتقدهم الفاسد. وأما غير الغلاة فهم الذين يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب والعمل شرط كمال، لا شرط صحة، فالعمل ليس داخلا عندهم في
العمل ليس داخلا عندهم في مسمى الإيمان. وسواء كان ذاك هذا أو ذاك فكلتا الطائفتين خاطئة، كلتا الطائفتين خاطئة ومنحرفة عن مذهب أهل السنة، لكن أولاهما أشد. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني فيما يتعلق بالألباني رحمه الله، فإن الذي عرف أصول الألباني وخبرها يظهر له شيئا. الشيء الأول أنه معنا ومع أهل السنة أئمة السنة قبلنا في أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالنفس ويحذر من المعاصي ويعتقد أن استحلالها كفر، يحذر من المعاصي كالإشباط وغيره، بالنسبة للثياب بالنسبة للرجال وغيره. فأين ترجع؟ الشيء الثاني هو يخالفنا ويخالف علمتهم قبل، يعني في أمور وبعضها له فيها سند، منها أنه يرى أنه يمكن دخول الجنة بلا عمل. تنبهوا، يقول يمكن دخول الجنة بلا عمل ولا ينكر العقوبة على ذلك، ما ينكر العقوبة على ذلك. ومنها أنه يرى تارك الصلاة تهاونا فاسق وليس بكافر، وسلفه في ذلك رواية عن الإمام أحمد والشافعي والزهري والجمهور، هم سلف الشيخ. والقول الآخر بأن تارك الصلاة تهاون يكفر كالجاحد، وهم متفقون والشيخ معهم متفقون على أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. لكن المكفرون يرون أنه يقتل مرتدا، لا يقسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. والمفسقون يرون أنه يقتل حدا وعليه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويستغفر له ويدعى له ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه أهله، على المذهب الأول لا يرثه أهله. وهنا ننبه إلى شيء، أن الأئمة أعني من كفر تارك الصلاة تهاونا مع اعتقاد وجوبها لم يكن بينهم شطط ولا وصف بغير وصف أهل السنة. فالمكفرون لم يصفوا المفسقين بالإرجاء، والمفسقون لم يصفوا المكفرين بالخروج أبدا، وإنما انسحبت هذه من السرورية. وأظن أو أنها أول ما ظهرت من محمد قطب، ثم تلقاها بعض تلاميذه ومنهم سفر الحوالي في كتابه ظاهرة الإرجاء، يسمونها ظاهرة الإرجاء. وأظنهم يعنون أن من لم يكفر مرجئ، من لم يوفقهم على التكفير فهو مرجئ. قلت هذا للحذر. الأمر الثالث أن من يطلق الإرجاء على الشيخ الألباني هو أحد صنفين، إما أنه يجهل الإرجاء لا يعرفه ولا يعرف أهله، وإما أنه لم يعرف الألباني عن حقيقته. ولعله استبان لكم المحجة واتضحت لكم الحجة إن شاء الله تعالى.
وأما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى.
ما قول سماحة الشيخ عبد بن باز رحمه الله تعالى في التكفير في ترك الحكم بغير ما أنزل الله؟ وهل قوله وقول الألباني ومحمد بن عثيمين عليهم رحمة الله قول مرجعة العصر؟
لا، ليس الحكم بغير ما أنزل الله في تفصيل. إن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه لا يناسب العصر فهذا من أعظم الناس كفر، هذا كفر عظيم. إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بغير القوانين، الحكم بالشريعة لا يناسب العصر وإنما يناسب الحكم بالقوانين، هذا كفر بلا إشكال. الحالة الثانية أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه مخير بين الحكم بالقوانين والحكم ما أنزل الله وأنهما على حد سواء، هذا يحكم بالاتفاق. الحالة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بما أنزل الله أحسن من الحكم بالقوانين، لكن يجوز له الحكم بالقوانين، هذا يكفر بالاتفاق، لأنه جوز الحكم بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله محرم معلوم من الدين بالضرورة، كمن جوز الزنا وقال لا أجوز، وجوز الربا وقال لا أرافق، كذلك من جوز الحكم بالقوانين وقال أحسن الشريعة أحسن يقتل الإسلام. هذه ثلاث صور، ثلاث حالات. الحالة الرابعة أن يحكم بالأعراف والسلوك كالبوادي الذي يحكم بالأعراف والسلوك، وهذا كفر أكبر. الحالة الخامسة أن يبدل الشريعة بأن يحكم رأسا على عقب، بأن يغير الشريعة كلها في أمور في الدولة كلها من أولها إلى آخرها رأسا على عقب. فهذا ذهب بعض العلماء إلى أن يحكم أنه بدل الدين، ذهب إلى هذا الحافظ الكبير رحمه الله بين هذا، واختار هذا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله المفتي في رسالة تحكيم القوانين. وقال آخرون أنه لا بد أن يبين الحاكم لأنه قد يكون جاهلا، قد يكون عنده شبهة، فاختار هذا الشيخ شيخنا الشاذلي بن باز رحمه الله. ما يظن الشيخ محمد الأسلم يظن أخي من رأى هذا. هذه هي المسألة الخامسة، يعني من قال إنه يصر قال لأنه بدل الدين رفع العالم، هذا إذا كان في جميع شؤون الدولة، أما إذا كان في البعض من الباطل. ومن من قال إنه لا بد أن تقوم عليه الحجة ولا ويسر كما يرجع مثلا الحجة ما تذكر في هذا. نعم.
ما النصيحة إلى أولئك الصفهاء وأنصاف المتعلمين الذين يرمون هؤلاء الأئمة بأنهم مرجئة؟
النصيحة لهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يتعلموا العلم قبل أن يتكلم، عليهم أن يتعلموا العلم قبل أن يتكلم، وعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل مما خرط منهم من الكلام، وأن يصونوا ألسنتهم عن الكلام بغير علم. فالقول بغير علم، قول على الله بغير علم من أكثر الكبائر، جعله الله تعالى فوق الشرك بالله، قال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزد به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني يشغل الشرك ويشغل غيره، وجعلها من إرادة الشيطان في العلم. إنما يريد الشيطان يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يا أيها الناس اتركوا ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يريد الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله تعلم بها في نعم الشيطان. نعم.
كذلك أيضا قال لبعضهم الناس إني لما تكلمت في مثال لأهل الزيغ الذين يتعلقون بقصة المرأة الخطعمية في الحجاب قالوا تقصد الشيخ الألباني، إنه يقصد الشيخ الألباني وأنه من أهل الزيغ. صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني إمام من أئمة السنة والجماعة محدث، كيف أقصد الشيخ الألباني؟ هي لما أذكر مثال أقصد الشيخ الألباني. إيش التفسيرات؟ ما أعرف التفسيرات الخاطئة. حتى التفسيرات التي أعطوها عمر الشباب، أنصح الشباب بالإعراض عن هذه التوهمات وعن هذه التفسيرات الخاطئة. الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة وألف المؤلفات العظيمة وحقق تحقيقات العظيمة، كيف أقصد وأقول إن مقصودي أن أهل الزيغ الشيخ الألباني؟ فالواجب على الشباب أن يتقوا الله وأن يعلموا أنهم آثمون بهذا، ولا يجوز لهم أن يتكلموا بهذا الكلام.
وأما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ عبد الله العبيلان حفظه الله تعالى.
لا مدار اتهام الألباني وطلابه من الإرجان، هل مدارها هي مسألة عدم تفكير تارك الصلاة؟
لا شك، لا شك أن مدارها على مسألة أن تارك الصلاة ليس بكافر، على أن هناك رواية عن الإمام أحمد في أرسلها إلى مسدد بن مصرحب وذكرها صاحب طبقات الحنابلة، يقول إمام أحمد أنه كفر عمل ليس كفرا، ليس كفرا أكبر. وذكر بعض العلماء أنه في زمن مضى ظهرت طائفة يقالها الموصولية تقول إن من لم يقل إن تارك الصلاة كافر فهو مرجئ، فلما ردوا عليهم أهل العلم في زمانهم وبينوا فساد قولهم، وأن معنى قولهم وأنه يترتب على قولهم أن كبار أئمة هذه الأمة والذين علم صدقهم ونصحهم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أنهم مرجئة من الشافعي ومثل مالك وأئمة كبار، وحتى منهم كبار شيخ الحنابلة، يقول شيخ الحنابلة فهم موفق بقدامه المجد الديني الموفق بقدامه لا يرى تفسير الصلاة، تبين هذا بالمون، والمجد الديني لا يرى تفسير الصلاة، وابن بطل لا يرى تفسير الصلاة، والشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في حاشيته المقنع أطال وبين أن تارك الصلاة ليس بكافر، تارك الصلاة كسل ليس بكافر. والشيخ محمد بن عبد الوهاب قبل ذلك جده رحم الله الجميع أيضا قرر وهذا في الدرر السنية أنه لا يكفر أحدا ترك الأركان الأربعة في الإسلام، فهذا ليس قولا يعني ساقطا أو قولا، بل هو قال أكثر أهل العلم في المصنفات كلها، وأرجع المصنفات المذاهب المختلفة وكلام أهل العلم تجد أن هذا هو المعروف وهو المشهور. ومع ذلك لا نقول نحن مثلا ان اللي يقول ترك الصلاه كافر انه من الخوارج لانه كفر بالعمل، لا نقول ذلك، نقول له سلف ولهم ادله، ولكن لا يلزمنا ان نقول بما قالوا، والدين مبناه على التقليد، صار الدين مبناه على التقليد، معنى ذلك اذا الانسان لا داعي يتعلم ولا يطلب العلم. نعم.
كتاب مجمل اعتقاد أهل السنة الجماعة سليف علي حسن ومشهور سلمان وغيرهم، يعني ظاهر العقيدة عقيدة أهل السنة الجماعة لكن ينقمون عليه لم يوافق عليه أحد من كبار أهل العلم في منطقة في المملكة خاصة رأيك؟
يعني هنا يلزم أن يوافق أحد من يعني العلم لا يتمثل في جماعة أهل العلم يفتون في مسألة أو لجنة، هذا لا يمكن أن يعد إجماعا أو لم يؤمن، لكن هل له سلف أو ليس له سلف، هذا هو تحقيق العلم. لا يلزم الإنسان بأن يقارب مثلا الوارث في اللجنة الدائمة هو وارث اللجنة. اللجنة الدائمة نعم قد تفتي ويكون الحق معها، وقد تفتي ويكون الحق في قول مخالفها، لا يجوز لنا أن نعتقد أن ما أبدت به اللجنة الدائمة على كل حق. معنى هذا أننا جعلناها يعني من كتاب الله ومن من الأصول. نعم أصوله هي أصول السنة، وهم علماء وهم يستندون إلى أدلة، ومع ذلك لا نعتقد أنهم مقصودون. وهذا نقوله في أحد الصحابة رضي الله عنهم، فمن الصحابة الذي وثقوا فتواه في خلاف الدليل، ونقول أبتدع عمر في خلاف الدليل، والحق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حق ما قاله ابن عباس، وهكذا. فحينئذ لا يلزم علي حسن ولا غير علي حسن أن يوافقه يعني أحد من أهل العلم أو في بعض الجهات أو في بعض البلاد. نعم
الله عليكم شيخ، هذا تحامل كثير من الناس الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وطلابه في بعض المسائل اللي أخطأوا فيها الجزئية وتكون قد لا يعصل منها شخص، مع أن كثير من الناس غيره من أصحاب الدعوة أخطأوا في مسائل عقدية عظيمة وتغافلوا عنها.
أنا أقول حقيقة يعني حتى لا يقال بعد هذا الألباني، أنا أقول يعني إن الواجب على المسلم الذي يغار على دين الله عقيدة توحيدا وسنة وما يقابل التوحيد من الشرك وما يضاد السنة من البدعة، يجب عليه أن يفرح بوجود أمثال الشيخ ناصر رحمه الله وتلاميذ الشيخ ناصر في بلاد الشام، فهم الذين حملوا راية السنة في تلك البلاد. تلك البلاد معروفة علماؤها من هم يعني بالشام، كفار من كبار أهل البدع، محمد رمضان سعيد، محمد سعيد رمضان البوطي أيضا من أهل البدع. هؤلاء يعني هناك وأمثالهم أبو رحيمة، هؤلاء نصب العداء للشيخ ناصر. ما نصب العداء للشيخ ناصر إلا لأنه خالف ما هم عليه من عقيدة، كلهم متصوفة أشاعرة المتعصبة للمذهب الذي في بلده وما أشبه ذلك. الشيخ ناصر جاء بخلاف ما هم عليه، ولذلك يعني كلم الشيخ ناصر وأساءوا إليه وصنفوا الكتب، حتى إن بعضهم صنف كتابا سماه ويلك آمن، يعني الشيخ ناصر أنك اعتبرت بالله. فإذا كان هذا حاله وهم على ما نحن عليه من عقيدة وسنة، فالواجب علينا مناصرتهم، الواجب علينا إعانتهم، ماذا الواجب علينا؟ نصر أهل الباطل ضد أهل الحق والسنة. أما أقول يحصل بيننا وبين الشيخ ناصر خلاف في مسائل ونخالف في مسائل، هذا لا نقول يعني، هذا لا نقول حتى مشايخنا الحمد لله يقولون إذا من الشيخ فلان في فتوى اسأله يخالف الشيخ الآخر، فهذا لا يضير يعني. ويعني أظن أنا أن أكثر من يعني تكلم عن الشيخ وكان كلامه فيه غرضة شدة ما كان الشيخ، ولا أدرك ما يرمي إليه الشيخ ناصر رحمه الله أو طلاب. وأما طلابه فإنهم من حامل راية السنة في هذا الوقت وفي هذا العصر، وما أظهر يعني كثير من كتب السنة وحققها كتب أئمة الإسلام العظام التي هي تعتبر مراجع لنا إنهم أبناء القرون. ومن كان على طريق الشيخ مجد بن هادي الوالي الرئيس الإمام رحمه الله طلابه، فإذا كنا سوف نعادي أمثال هؤلاء من يقال قال أهل البدع والضلال والشرك، وهذا خلاف ما أمر الله عز وجل، فإن الله أمرنا أن نواري أهل الإيمان وأن نعادي أهل الكفر ومن شابههم من أهل البدع والمعاصي. نعم إشرار ولا قضية. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا ورسوله. اليوم التاريخ 11 من شهر جمادى الثانية لعام 22400 هجرة.
ومعلوم من طريقة دعوتهم أنهم قد أعلنوا بالكلية عن الاهتمام بالأصل الأول أو بالأمر الأهم من الأمور الثلاثة التي ذكرتها آنفا، العقيدة والعبادة والسلوك.
الشيخ الألباني محدث هذا العصر
رحمه الله خدم السنة وألف المؤلفات العظيمة وحقق تحقيقات.
ناصر الدين الألباني من خواص إخواننا المعروفين على عرفه قديما وهو من خيرة العلماء ومن أصحاب العقيدة الطيبة ومن من فرغ وقته للحديث الشريف.
الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله خدم السنة.
يأتي من رمى الشيخ الألباني في أشياء فقط يعني إنه لا يعرف الألباني وإنه لا يعرف من تركيا
استغفر من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم لا أدعوكم إلى النجاة تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
هذا الإسلام الذي قال عنه ربنا عز وجل في القرآن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه حقيقة لا ريب ولا شك فيها عند أحد من المسلمين ولذلك فلا نقف عندها كثيرا وإنما أود أن ألفت النظر إلى ما كنا ولا نزال ندندن حوله دائما وأبدا وهذا واجبنا نحن الدعاة إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح أن هذا الإسلام الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى سواه من أي إنسان الذي ينبغي أن نعرفه جيدا أنه ليس هذا هو الإسلام المعروف اليوم عند كثير من المسلمين فضلا عن غيرهم. ذلك لأن هذا الإسلام المنزل على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام قد دخل فيه ما ليس منه عقيدة وفقها وسلوكا. ولذلك فنحن دائما نجدد حول التمسك بهذا الإسلام الصافي المصفى الذي جاء به عليه الصلاة والسلام وشرحه للصحابة الكرام ثم نقله إلينا الخلف عن السلف بالأسانيد الصحيحة. المعروفة عند أهل الحديث والسنة. من أجل ذلك فنحن ننصح الشباب المسلم في كل زمان وفي كل مكان وبخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه مختلف الفتن من كل نوع من كل أسباب الاختلاف التي تحقق الفرقة التي نهى عنها ربنا عز وجل في غير ما آية وبين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تعرفون منها الشيء الطيب إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكني أريد أن أذكر بحديث واحد ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك وفي لفظ إلا زائر. ولذلك فالعصمة حينما تحيط بالمسلمين الفتن إنما هو المرجع إلى الله إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. فأنتم تعلمون قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تفرقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة الجماعة أي جماعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يتوجه إليهم أول ما يتوجه. معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المعروف: لا تجتمع أمتي على ضلالة لا تجتمع أمتي على ضلالة. أول من يصب بهذا الحديث هي أمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي التي لم تجتمع على ضلالة. أما من جاء بعدهم ففيهم من انحرف عن الخط المستقيم الذي خطه الرسول عليه السلام تصويرا وتطبيقا عمليا كما هو مستفاد من حيث التصوير من الحديث الذي يرويه الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط يوما على الأرض خطا مستقيما ثم خط حول هذا الخط المستقيم خطوطا قصيرة ثم قرأ عليه الصلاة والسلام على ذلك الخط المستقيم وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى الخط المستقيم: هذا صراط الله، ومشيرا إلى الخطوط التي من حوله القصيرة قال عليه السلام: وهذه طرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. هذه الطرق كانت ولا تزال. ومعلوم من طريقة دعوتهم أنهم قد أعرضوا بالكلية عن الاهتمام بالأصل الأول أو بالأمر الأهم للأمور الثلاثة التي ذكرتها آنفا: العقيدة والعبادة والسلوك.
الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة وألف المؤلفات العظيمة وحقق تحقيقات.
ناصر الدين الألباني من خواص إخواننا المعروفين
قد عرفته قديما وهو من خيرة العلماء ومن أصحاب العقيدة الطيبة ومن من فرغ وقته للحديث الشريف.
الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة.
لكن من رمى الشيخ الألباني في الأشياء فقد أخطأ، يعني إذ نحن نلاحق الألباني وإما نلاحق عن ذلك. الألباني رجل من يوم
السنة. الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة.
فليس المقصود الألباني وليس المقصود تلاميذه، وإنما المقصود إهانة المنهج السلفي، لأنه يحمل في طياته الإهانات للسيد قطب وأمثاله، فهذا انتقام لأهل البدع والضلال.
الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة.
إذا كان الألباني وابن باز وابن عزيمين علماء الأمة وقادتها وأحبارها وكبارها ورجال العلم فيها ينبذون بأنهم مرجئة، فمن بقي؟ من هو الذي بقي؟
الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة.
فإن الذي عرف أصول الألباني وخبرها يظهر له شيئان. الشيء الأول أنه معنا ومع أهل أئمة السنة قبلنا.
الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة.
هؤلاء يعني هناك وأمثالهم ومرحيمهم، هؤلاء نصب العداء للشيخ ناصر. ما نصب العداء للشيخ ناصر إلا لأنه خالف ما هم عليه من عقيدة. هم متصوفة أشاعرة.
أذكر الأخ الأستاذ إبراهيم على قدمته على ثنائه، وليس بما أقوله لقاء ذلك إلا أن تختبى بالخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي كان الخليفة الحق والأول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك فكان إذا سمع شخصا يثني عليه خيرا، وأعتقد أن ذلك الثناء مهما كان صاحبه قد غلا فيه، فما زال أنه خليفة رسول الله فهو بحق. ومع ذلك الله سبحانه ومع ذلك كان يقول اللهم لا تؤاخذني ما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. هذا يقوله الصديق الاكبر، فماذا نقول نحن من بعده؟ أقول اقتداء به، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. الحق والحق أقول، لست ذاك الموصوف الذي سمعتموه آنفا من أخينا القاضي إبراهيم وإنما أنا طالب علم لا شيء آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف العباد والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيسر تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن تقدم لكم إصدارها الجديد بعنوان تبرئة كبار العلماء الألباني من تهمة الإرجاء. فنسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا الإصدار وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم على أشرف العباد والمرسلين. وأما الآن مع فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى.
يثير بعض الشبهات حول عقيدة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله وينسبونه إلى بعض الفرق الضالة والمنجئة، فما نصيحتكم لأولئك؟
هذا السؤال نختم به هذه الندوة المباركة. يبدو لأنه من الإخوة المعنيين بعلوم السنة. يقول: ما رأي سماحتكم في الشيخ ناصر الألباني من ناحية تصحيحه وتضعيفه للأحاديث وفقهه له؟
ناصر الدين الألباني من خواص إخواننا المعروفين، قد عرفته قديما وهو من خيرة العلماء ومن أصحاب العقيدة الطيبة ومن من فرغ وقته للحديث الشريف وخدمة السنة، فهو جدير بكل احترام وعناية شرعية، وهو جدير بأن ينتفع بكتبه ويستفاد منها، وأنا ممن يستفيد منها قد طالعت حساب كتبه، فهي كتبه مفيدة وهو أخ صالح وصاحب سنة وليس معصوما مثل غيره من العلماء. قد يصحح بعض الأحاديث ويخطئ، قد يضعف ويخطئ، لكن في الجملة نغلب على عمله الطيب، نغلب على عمله التصحيح والتضعيف والطيب والاستقامة، وهو الحمد لله من أهل السنة والجماعة، رزقنا الله وإياه الاستقامة وحسن الخاتمة، وكثر المسلمين من يشاكله في العلم وفي العلم والعمل والدعوة فيها الخير وخدمة السنة.
أما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله. رحمة الله. شيخ الحوار طلب من الجزائر عندنا بعض الأسئلة إذا كان ممكن كتب لنا موعدا. أقل الآن كل السؤال سؤالي. شيخ عندنا هنا في الجزائر وردت رسالة في أحد المجهولين وهو أبو حجر، واتهم الشيخ الألباني علي رحمه الله بالإرجاء كما تلقى لأنه الشيخ علي حسن. هل تعرفون هذا الشخص؟ ماذا تعرفون عليه؟
أولا ما
أعرف، لكن من رمى الشيخ الألباني بالإرجاء ما قدر، يعني إذ ما في ولاتك الألباني وإذ ما في ولاتك من الزرية الألبان ورمى من السنة رحمه الله Gracias.
حليم المنع. لكن بعض الناس يريد ان يكفر عباد الله بما لم يكفره الله عنه، ثم يدعي ان ما خالفه في هذا التكفير فهو مرجئ حجبا وزورا وكفرانا. ذلك لا تسمع لهذا الفرد سبحان الله. إذا فات كوكب قال قائل في مسألة واحدة من مسألة الأشياء هل يصح تسمي المرشد؟ أجاوبك لا. كما أنه لو أدنى أحد المدرسين من فقهاء الحنابلة أخذ بقول الشافعية في مسألة من المسألة فلا يقول له شفع. لذلك لو أن أحدا أخذ بمثل واحد من بلاد الشاعرة لا يقول له أي شيء. إذا أردنا أن نقول نقول هو قال بهذا القول وهو قول الشاعر فلا نصفه هو الشاعر. هذه المسألة يجب أن تتبقى بجهد، لأن بعض الناس أيضا أخطأ ابن حجر والنووي وأشباه الإمام فيما تأولوا في الصفات فقالوا هؤلاء شاعر واضح. لن يقولوا قالوا بقول أشاعر في هذا السياق الأشاعر لهم مذهب مستقل في باب الصفات وفي باب الإيمان في باب الأحكام على العباد وفي القضاء والقدر. فلينتهي الخلاف بهذه المسألة. الشيخ هم ينقمون على الشيخ الفلاني عليه رحمه الله أنه يقول أن من ترك العمل كلية لا يكفر، ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يخرج يوم القيامة بشفاعته أناس لم يعملوا خيرا قبل، وينسبون إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله قاعدة يقلبون بها كلام الشيخ الألباني، وهي قولهم إن شيخ الإسلام يفرق بين جنس العمل وأن من تركه كفر، وبين آحاد العمل وأن من تركه لن يكفر. فما تعليقكم على هذا الكلام؟ عليكم أولا ليس قول عاد بحجة على عالم آخر، بل هذا من مسائل النزاع التي يجب في الرجوع إلى الكتاب والسنة. فالواجب علينا أن نقول ما دل الكتاب والسنة على كفر التاركين هو ثابت ومدى الصواب. ترك الصلاه لا شك فيه انه كفر، وان تاركها مرتد عن الاسلام. لو مات فانه لا يؤثر ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا يصلى على المسلمين ولا يدار الدرع. قال عبد الله الشقيق كان اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يرون شيئا من الناس تركوا الكفر الا الصلاه. أما حديث الشفاعة أو حديث الله لم يعمل خيرا قط، فهذا عام لم يعمل خيرا. ومعلوم أن النصوص العامة تكتب بخاطر. كيف قال هذا الحديث عموما مخصوص بأدلة واضحة على صدق ذلك الصلاة وأن لا وما أكثر الحديث بل والآيات العامة التي تصدق. ولو لم نقل بذلك لظلت السنة بعض البعض. فإن كان إذا نصير يعني على قومي من يقول هذا الجواب يقول أردت الجواب ولا لا أعرف يقول حديثة الشفاعة أو الأخوة فإنما خير القبض وصنق الصلاة. نعم، لو كان في الحديث بلد مصلي كان منه يقول تعالى.
لكن شيخ احسن الله اليكم، هل يتصور ان يوجد مسلم يؤمن بالله وباليوم الاخر بقلبه ثم لا يقوم باي عمل من الاعمال؟
مع فتوى فضيلة الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى. فضيلة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، ما رأيكم في من يقول إن العلامة الألباني رحمه الله تعالى هو منبع بدعة الإرجاء وتلاميذه ورثوا ذلك؟
نسأل الله العافية. ليته قال إن سيكون منبع الضلال، وليته قال البنا منبع الضلال، وليته قال بها تكلم في هؤلاء. مع الأسف الشديد، وقد يكون هذا من أهل السنة المساكين الذين تلاعب بعقولهم أهل الضلال، فإلى الله مشتكى. الباني يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وانتقد الأحناف مرجئة الفقهاء فضلا عن غلاة المرجئة. ونسأل الله العافية، نسأل الله العافية. لماذا هؤلاء يحاربون تلاميذ الألباني باسم الإرجاء ويتركون سيد قطب وكتبه تكتسح الأمة في شرقها وغربها بضلالات كبرى، منها الحلول ومنها وحدة الوجود ومنها ومنها، لم نرى منه كتابا صدر في نقد هذا الرجل ولا في كتبه فيه، ولم نسمع منهم تأييدا لمن يجاهد في هذا الميدان، لم نسمع منهم تأييدا. وأقاموا الدنيا وأقعدوها على تلاميذ الألباني بالإرجاء الإرجاء الإرجاء، وأصبح الخطر المافل على الأمة الإسلامية من الألباني وتلاميذه. هذه مبالغات وتهاويل، وهي والله جزء من حملة خبيثة مركزة على المنهج السلفي. فليس المقصود الألباني وليس المقصود تلاميذه، وإنما المقصود إهانة المنهج السلفي، لأنه يحمل في طياته الإهانات للسيد قطب وأمثاله. فهذا انتقام لأهل البدع والضلال وصرف للناس عن هذه المشاكل الكبرى التي تنخر في الأمة وغرست فيهم فكر الخوارج وفكر الروافض وفكر المعتزلة وفكر الجهمية والاشتراكية، غرست كثير في كثير من الدنيا. فإذا كان هذه البلاد محصنة بشيء من العقائد أو بالعقائد لا يسلم من قرأ سيطر منها، فكيف بالبلدان الأخرى التي يتربون فيها على المناهج التي سبق ذكرها في مدارسهم وفي جامعاتهم، ويأتيهم فكر سيد قطب، فماذا يحصل لهم؟ يزدادون ضلالا على ضلالا. ومن الضلالات التي وقع فيها ممن تأثر بسيد قطب في هذا وغيره عداوة أهل المنهج السلفي وحربهم والولاء لأهل البدع والذب عنهم والسكوت عن ضلالاتهم. هذا الذي يجي في الساحة، امتلأت الساحة بفكر هذا الجاهل الضال سيد قطب، وأصبح هو المقدس
وأصبح الشاب يسمع طعنه في نبي من الأنبياء فلا يحرك مشاعره ولا ضميره، فلا يهتز عقله ولا مشاعره ولا قلبه بالغيرة لأنبياء الله ولا بالغيرة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أعتقد أن الذي وصل إلى هذا الحد من الانحدار والضياع أعتقد أنه ضل ضلالا بعيدا مع الأسف الشديد، وإن تجاهر بالسلفية وإن ادعى ذلك فهو إنسان قد أهلكه حب القط سيد قط كما أهلك اليهود حب العجل مع الأسف. فيتضاءل كل مبدأ وكل أصل أمام هذه الشخصية الأسطورية التي نسجها الإخوان المسلمون والقطبيون. تتضاءل منازل الأنبياء ومنازل الصحابة وتتضاءل العقيدة وتتضاءل كل حرمة وقداسة أمام هذا الجاهل الضال، حتى قداسة القرآن قد مررها هذا الجاهل الضال فلم تهتز ضمائرهم ولا عقولهم ولم يرفع عقيرتهم غيرة لأصحاب محمد ولا لأنبياء الله ولا لكتاب الله ولا لعقيدة السلف. فعلى ماذا يدل هذا؟ على ماذا يدل هذا الهوان وهذا الانحدار؟ على ماذا يدل؟ مع الأسف الشديد فأنا أرجو من أمثال هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ويحاربون أهل السنة من أجل سيطر يوجه لهم هذا النداء أن يتوبوا إلى الله وأن يعرفوا أن الخطورة كل الخطورة تكمن في مناهج سيد قطب وأمثاله. وأما الألباني فحياته كلها رفع لراية السنة وحرب على البدع، فكم بدعة نص عليها في ألف تحذير الساجد وألا حقق العلو للذهبي وألف كتاب الصلاة على طريقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وذكر بدع الصلاة، وألف الجنائز وذكر بدع في الجنائز، وألف في الحج وذكر بدع الحج، وله مؤلف عظيم نسأل الله أن يوقفنا عليه في البدع. ومن البدع التي حاربها كثيرا بدعة الإرجاء، وهو على خصومة شديدة مع المرجئة مع أبي غدة والكوفري والمرجئة السابقين واللاحقين. أيوصف بعد كل هذا بأنه مرجي وأنه منبع الإرجاء؟ اتقوا الله. إذا بدرت منه كلمة في حال الجدال تستغرب، ونحن نعرف أنه عدو للإرجاء نقول إنه منبع الإرجاء؟ ألا نتق الله؟ ألا يظن هذا أن هذا سيكتب في صفحته وأن الله الذي قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سيحاسب على هذا الكلام إلا أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. نسأل الله يا إخوة أن يتوب على المخدوعين، فإن الإخوان المسلمين لهم أساليب ماكرة أخذوها من الماسون ومن اليهود ومن كتب النفس علم النفس وكتب الاجتماع، كيف يحكوا عن الناس، كيف يضحكوا عن الناس، كيف يقع الناس في حبائلهم، يعني برعوا في هذا الباب ولم يعلم ولم يفهموا الإسلام. فهموا هذه الطرق الشيطانية التي يمكن فاقوا فيها الشياطين والأساليب المؤثرة الخداعة الماكرة التي تزلزل الشباب وتبعده عن مناهج الصواب. برعوا فيها وضحكوا على كثير من أبنائنا فتراهم حربا على حملة لواء المنهج السلفي، وتراهم سلما فيه الشبه القوي من الخوارج الذي قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الفاق. وهم الآن يحامون أهل البدع ويحاربون أهل السنة بشتى الوسائل المنحرفة القائمة على الكذب والتلفيق. فنسأل الله العافية، ونسأل الله أن يفيق هؤلاء من غفلتهم ومن نومتهم ومن استخبائهم واستسلامهم لأعداء المنهج السلفي لأن ربنا سيرد الدعاء.
أما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ أحمد النجمي حفظه الله تعالى.
السلام الله عليكم. هذا السائل يقول بعض من تربى على كتب السرورية والحزبية يتهم الأئمة الثلاثة ابن باز وابن عثيمين الألباني رحمهم الله يتهمهم بالإرجاء لأنهم لا يكثرون الحكام فما تعلم؟
هذا جهل وضلال، وهؤلاء المبتدعة كل يوم يظهرون علينا بوجه آخر. إذا كان الألباني وابن باز وابن عثيمين علماء الأمة وقادتها وأحبارها وكبارها ورجال العلم فيها ينبذون بأنهم مرجئة، فمن بقي؟ من هو الذي بقي؟ بقي أحد؟ ما بقي أحد. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مصيبة، هذه آفة. وإن هؤلاء رأيي فيه أنه من ظهر عليه هذا الكون وثبت عليه أن يحبس ويؤدب ويضرب، فإن لم يتراجع فإنه يعني ربما أنه يحتاج إلى تأديب أكثر. نعم.
وأما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى. أحسن الله إليكم. هناك من يقول إن العلامة الألباني رحمه الله تعالى هو منبع بدعة الإرجاء وتلاميذه ونتبو ذلك.
أولا، ما الإرجاء؟ فالإرجاء معناه في اللغة التأجيل والتأخير والمهلة. قال تعالى فيما قصه علينا من خبر فرعون وملئه مع موسى صلى الله عليه وسلم، قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم، يعني أجلهم ترك لهم مهلة. وفي الشرع هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان. والمرجئة في هذا الباب قسمة، غلاة ودونهم. فالغلاة خلاصة مذهبهم أنه لا يضر مع الكفر ذنب، أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. وعليه فإن المعاصي على هذا المذهب لا تنقص الإيمان ولا تضره، يفعل ما يشاء وهو مؤمن كامل الإيمان، لا تضر المعاصي، لا يضر مع الإيمان ذنب. هذا هو مذهب الغلاة، سواء قالوا إن الإيمان هو مجرد الإقرار أو مجرد الإقرار والتصديق، هذا ما ينبني عليه، هذا هو ما يتحصل من نتيجة مذهبهم ومعتقدهم الفاسد. وأما غير الغلاة فهم الذين يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب والعمل شرط كمال، لا شرط صحة، فالعمل ليس داخلا عندهم في العمل ليس داخلا عندهم في مسمى الإيمان. وسواء كان ذاك هذا أو ذاك، فكلتا الطائفتين خاطئة، كلتا الطائفتين خاطئة ومنحرفة عن مذهب أهل السنة، لكن أولاهما أشد. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني فيما يتعلق بالألباني رحمه الله،
فإن الذي عرف أصول الألباني وخبرها يظهر له شيئا. الشيء الأول أنه معنا ومع أهل السنة قبلها في أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالنفس، ويحذر من المعاصي، ويعتقد أن استحلالها كفر، يحذر من المعاصي كالإشباط وغيره، بالنسبة للثياب بالنسبة للرجال وغيره. فأين الإرجاء؟ الشيء الثاني هو يخالفنا ويخالف علمتهم قبل، يعني في أمور وبعضها له فيها سند، منها أنه يرى أنه يمكن دخول الجنة بلا عمل. تنبهوا، يقول يمكن دخول الجنة بلا عمل، ولا ينكر العقوبة على ذلك، ما ينكر العقوبة على ذلك. ومنها أنه يرى تارك الصلاة تهاونا فاسق وليس بكافر، وسلفه في ذلك رواية عن الإمام أحمد والشافعي والزهري والجمهور، هم سلف الشيخ. والقول الآخر بأن تارك الصلاة تهاون يحفر كالجاحد، وهم متفقون والشيخ معهم متفقون على أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. لكن المكفرون يرون أنه يقتل مرتدا، لا يقسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. والمفسقون يرون أنه يقتل حدا، وعليه فإنه يغسل ويكفل ويصلى عليه ويستغفر له ويدعى له ويدخل في مقابر المسلمين ويرثه أهله، على المذهب الأول لا يرثه أهله. وهنا ننبه إلى شيء، أن الأئمة، أعني من كفر تارك الصلاة تهاونا مع اعتقاده وجوبها، لم يكن بينهم شطط ولا وصف بغير وصف أهل السنة. فالمكفرون لم يصفوا المفسقين بالإرجاء، والمفسقون لم يصف المكفرين بالخروج أبدا، وإنما انسحبت هذه من السرورية. وأظن أو أنها أول ما ظهرت من محمد قطب، ثم تلقاها بعض تلاميذه ومنهم سفر الحوالي في كتابه ظاهرة الإرجاء، يسمونها ظاهرة الإرجاء. وأظنهم يعنون أن من لم يكفر مرجئ، من لم يوفقهم على التكفير فهو مرجئ. قلت هذا للحذر. الأمر الثالث أن من يطلق الإرجاء على الشيخ الألباني هو أحد صنفين، إما أنه يجهل الإرجاء لا يعرفه ولا يعرف أهله، وإما أنه لم يعرف الألباني عن حقيقته. ولعله استبان لكم المحجة واتضحت لكم الحجة إن شاء الله تعالى. وأما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى.
ما قول سماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى في التكفير في ترك الحكم بغير ما أنزل الله؟ وهل قوله وقول الألباني ومحمد بن عثيمين عليهم رحمة الله قول مرجعة العصر؟
لا ليس الحكم بغير ما أنزل الله في تفصيل. إن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه لا يناسب العصر فهذا من أعظم الناس كفر، هذا كفر عظيم. إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بغير القوانين الحكم بالشريعة لا يناسب العصر وإنما يناسب الحكم بالقوانين هذا كفر بلا إشكال. الحالة الثانية أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه مخير بين الحكم بالقوانين والحكم ما أنزل الله وأنهما على حد سواء، هذا يحكم بالاتفاق. الحالة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بما أنزل الله أحسن من الحكم بالقوانين لكن يجوز له الحكم بالقوانين، هذا يكفر بالاتفاق لأنه جوز الحكم بغير ما أنزل الله والحكم بغير ما أنزل الله محرم معلوم من الدين بالضرورة، كمن جوز الزنا وقال لا أجوز وجوز الربا وقال لا أراقب، كذلك من جوز الحكم بالقوانين وقال أحسن الشريعة أحسن يقتل الإسلام. هذه ثلاث صور ثلاث حالات. الحالة الرابعة أن يحكم بالأعراف والسلوك كالبوادي الذي يحكم بالأعراف والسلوك، وهذا كفر أكبر. الحالة الخامسة أن يبدل الشريعة بأن يحكم رأسا على عقب بأن يغير الشريعة كلها في أمور في الدولة كلها من أولها إلى آخرها رأسا على عقب، فهذا ذهب بعض العلماء إلى أن يحكم أنه بدل الدين، ذهب إلى هذا الحافظ الكبير رحمه الله بين هذا واختار هذا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله المفتي في رسالة تحكيم القوانين. وقال آخرون أنه لا بد أن يبين الحاكم لأنه قد يكون جاهلا قد يكون عنده شبهة، فاختار هذا الصباح شيخنا الشاذلي بن باز رحمه الله. ما يظن الشيخ محمد بن يظن أخي من رأى هذا، هذه هي المسألة الخامسة. يعني من قال إنه يصر قال لأنه بدل الدين رفع العالم، هذا إلى خلاف جميع شؤون الدولة. أما إذا كان في الباطل الباطل، ومنهم من قال إنه لا بد أن تقوم عليه الحجة ولا ويسا كما يرجع مثلا الحجة ما تبقى في هذا.
نعم. ما النصيحة إلى أولئك الصفهاء وأنصاف المتعلمين الذين يرمون هؤلاء الأئمة بأنهم مرجعة؟
النصيحة لهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يتعلموا العلم قبل أن يتكلم، عليهم أن يتعلموا العلم قبل أن يتكلم، وعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل مما خرط منهم من الكلام، وأن يصونوا ألسنتهم عن الكلام بغير علم. فالقول بغير علم قولوا على الله بغير علم من أكثر الكبائر، جعله الله تعالى فوق الشرك بالله، قال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزد به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إذ وشو الشرك وشو الغيب، وجعلها من إرادة الشيطان في العزة. إنما يريد الشيطان يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يريد الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون،
أنا كذلك أيضا قال لبعضهم الناس إني لما تكلمت في مثال لأهل الزيغ الذين يتعلقون بقصة المرأة الخطعمية في الحجاب قالوا تقصد الشيخ الألباني، إنه يقصد الشيخ الألباني وأنه من أهل الزيغ، صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني إمام من أئمة السنة والجماعة محدث كيف أقصد الشيخ الألباني؟ هي لما أذكر مثال أقصد الشيخ الألباني. إيش التفسيرات؟ ما أعرف التفسيرات الخاطئة. حتى التفسيرات التي أعطوها بعض الشباب. أنصح الشباب بالإعراض عن هذه التوهمات وعن هذه التفسيرات الخاطئة. الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة وألف المؤلفات العظيمة وحقق تحقيقات العظيمة. كيف أقصد أقول إن مقصودي إن أنا زيارة للشيخ الألباني؟ الواجب على الشباب أن يتقوا الله وأن يعلموا أنهم آثمون بهذا، ولا يجوز لهم أن يتكلموا بهذا الكلام.
وأما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ عبد الله العبيلان حفظه الله تعالى.
لا مدار اتهام الألباني وطلابه من الإرجان، المدار هي مسألة عدم تفكير ترك الصلاة.
لا شك، لا شك أن مدارها على مسألة أن تارك الصلاة ليس بكافر، على أن هناك رواية عن الإمام أحمد في أرسلها إلى مسدد بن مصرحب وذكرها صاحب طبقات الحنابلة، يقول إمام أحمد أنه كفر عمل ليس كفرا، ليس كفرا أكبر. وذكر بعض العلماء أنه في زمن مضى ظهرت طائفة يقالها المنصورية تقول إن من لم يقل إن تارك الصلاة كافر فهو مرجئ. قال فردت عليهم أهل العلم في زمانهم وبينوا فساد قولهم، وأن معنى قولهم وأنه يترتب على قولهم أن كبار أئمة هذه الأمة والذين علم صدقهم ونصحهم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أنهم مرجئة من الشافعي ومثل مالك وأئمة كبار، وحتى منهم كبار شيخ الحنابلة، يقول شيخ الحنابلة فهم موفق بقدامه مجد ديني، الموفق بقدامه لا يرى كفرك الصلاة، تبين هذا بالمون، والمجد ديني لا يرى كفرك الصلاة، وابن بطل لا يرى كفرك الصلاة، والشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في حاشيته المقنع أطال وبين أن تارك الصلاة ليس بكافر، تارك الصلاة كسل ليس بكافر. والشيخ محمد بن عبد الوهاب قبل ذلك جده رحم الله الجميع أيضا قرر، وهذا في الدرر السرية، أنه لا يكفر أحدا ترك الأركان الأربعة في الإسلام. فهذا ليس قولا يعني ساقطا أو قولا، بل هو قال أكثر أهل العلم في المصنفات كلها، وأرجع المصنفات المذاهب المختلفة وكلام أهل العلم تجد أن هذا هو المعروف والمشهور. ومع ذلك لا نقول نحن مثلا ان اللي يقول ترك الصلاه كافر انه من الخوارج لانه كفر بالعمل، لا نقول ذلك، نقول له سلف ولهم ادله، ولكن لا يلزمنا ان نقول بما قالوا. والدين مبناه على التقليد، صار الدين مبناه على التقليد، معنى ذلك اذا الانسان لا داعي يتعلم ولا يطلب العلم. نعم.
كتاب مجمل اعتقاد أهل السنة الجماعة الأليف علي حسن ومشهور سلمان وغيرهم، يعني ظاهر العقيدة عقيدة أهل السنة الجماعة، لكن ينقمون عليه لم يوافق عليه أحد من كبار أهل العلم في منطقة في المملكة خاصة. رأيك
يعني هنا يلزم أن يوافق أحد من يعني العلم لا يتمثل في جماعة أهل العلم يفتون في مسألة أو لجنة، هذا لا يمكن أن يعد إجماعا أو لم يؤمن، لكن هل له سلف وليس له سلف؟ هذا هو التحقيق العلمي. لا يلزم الإنسان بأن يقارب مثلا الوافق اللجنة الدائمة هو وافق اللجنة الدائمة، نعم قد تفتي ويكون الحق معها، وقد تفتي ويكون الحق في قول مخالفها، لا يجوز لنا أن نعتقد أن ما أبدت به اللجنة الدائمة على كل حق معنى هذا أننا جعلناها يعني من كتاب الله ومن الأصول. نعم أصوله هي أصول السنة، وهم علماء وهم يستندون إلى أدلة، ومع ذلك لا نعتقد أنهم معصومون، وهذا نقوله في أحد الصحابة رضي الله عنهم، فمن الصحابة الذين وثقوا فتواه بخلاف الدليل، ونقول أبسط عمر بخلاف الدليل، والحق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حق ما قاله ابن عباس، وهكذا. حينئذ لا يلزم علي حسن ولا غير علي حسن أن يوافقه يعني أحد من أهل العلم أو في بعض الجهات أو في بعض البلاد. نعم.
السلام عليكم شيخ. هذا تحامل كثير من الناس الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وطلابه في بعض المسائل اللي أخطأوا فيها الجزئية وتكون قد لا يعصل منها شخص، مع أن كثير من الناس غيره من أصحاب الدعوة أخطأوا في مسائل عقدية عظيمة وتغافلوا عنها.
أنا أقول حقيقة يعني حتى لا يقال بعد هذا الألباني، أنا أقول يعني إن الواجب على المسلم الذي يغار عن دين الله عقيدة توحيدا وسنة وما يقابل التوحيد من الشرك وما يضاد السنة من البدعة، يجب عليه أن يفرح بوجود أمثال الشيخ ناصر رحمه الله وتلاميذ الشيخ ناصر في بلاد الشام، فهم الذين حملوا راية السنة في تلك البلاد. تلك البلاد معروف علماؤها من هم يعني بالشام؟ كفار من كبار أهل البدع، محمد رمضان سعيد، محمد سعيد رمضان البوطي أيضا من أهل البدع. هؤلاء يعني هناك وأمثالهم أبو رحيمة، هؤلاء نصب الأعداء للشيخ ناصر. ما نصب الأعداء للشيخ ناصر إلا لأنه خالف ما هم عليه من عقيدة، كلهم متصوفة أشاعرة ومتعصبة للمذهب الذي في بلده وما أشبه ذلك. الشيخ ناصر جاء بخلاف ما هم عليه، ولذلك يعني كلهم الشيخ ناصر وأساءوا إليه وصنفوا الكتب، حتى إن بعضهم صنف كتابا سماه ويلك آمن، يعني الشيخ ناصر أنك افتغرت بالله. فإذا كان هذا حاله وهم على ما نحن عليه من عقيدة وسنة، فالواجب علينا مناصرتهم، الواجب علينا إعانتهم، ماذا الواجب علينا؟ نصر أهل الباطل ضد أهل الحق والسنة. أما أقول يحصل بيننا وبين الشيخ ناصر خلاف في مسائل ونخالف في مسائل، هذا لا نقول يعني، هذا لا نقول حتى مشايخنا الحمد لله. اذهب للشيخ فلان في فتوى اسأله يخالف الشيخ الآخر، فهذا لا يضير يعني. ويعني أظن أنا أن أكثر من يعني تكلم عن الشيخ وكان كلامه فيه غرضة شدة ما كان الشيخ، ولا أدرك ما يرمي إليه الشيخ ناصر رحمه الله أو طلاب. وأما طلابه فإنهم من حامل راية السنة في هذا الوقت وفي هذا العصر، وما أظهر يعني كثير من كتب السنة وحققها كتب أئمة الإسلام العظام التي هي تعتبر مراجع لنا، إنهم أبناء القرون. ومن كان على طريق الشيخ مجد بن هادي الوالي الكويتي دائما رحمه الله طلابه، فإذا كنا سوف نعادي أمثال هؤلاء من يقال لنا أهل البدع والضلال والشرك، وهذا خلاف ما أمر الله عز وجل، فإن الله أمرنا أن نواري أهل الإيمان وأن نعادي أهل الكفر ومن شابههم من أهل البدع والمعاصي. نعم. إشرار ولا قضية. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا ورسوله. اليوم التاريخ 11 من شهر جمادى الثانية لعام 22400 للهجرة.
ومعلوم من طريقة دعوتهم أنهم قد أعلنوا بالكلية عن الاهتمام بالأصل الأول أو بالأمر الأهم من الأمور الثلاثة التي ذكرتها آنفا، العقيدة والعبادة والسلوك.
الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة وألف المؤلفات العظيمة وحقق تحقيقات.
ناصر الدين الألباني من خلاص إخواننا المعروفين العراق القديمة، وهو من خيرة العلماء ومن أصحاب العقيدة الطيبة ومن من فرغ وقته للحديث الشريف.
الشيخ الألباني محدث هذا العصر رحمه الله، خدم السنة.
يأتي من رمى الشيخ الألباني في أشياء فقط، يعني نحن لا نعرف الألبان وردهم من السرية.
استمعوا إلى الوحي من الشيطان الرجيم من نفسه ونفسه ونفسه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم لا أدعوكم إلى النجاة تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
هذا الإسلام الذي قال عنه ربنا عز وجل في القرآن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه حقيقة لا ريب ولا شك فيها عند أحد من المسلمين، ولذلك فلا نقف عندها كثيرا، وإنما أود أن ألفت النظر إلى ما كنا ولا نجاد ندندن حوله دائما وأبدا، وهذا واجبنا نحن الدعاة إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، أن هذا الإسلام الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى سواه من أي إنسان الذي ينبغي أن نعرفه جيدا أنه ليس هذا هو الإسلام المعروف اليوم عند كثير من المسلمين فضلا عن غيرهم. ذلك لأن هذا الإسلام المنزل على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام قد دخل فيه ما ليس منه عقيدة وفقها وسلوكا، ولذلك فنحن دائما نجدد حول التمسك بهذا الإسلام الصافي المصفى الذي جاء به عليه الصلاة والسلام وشرحه للصحابة الكرام ثم نقله إلينا الخلف عن السلف بالأسانيد الصحيحة المعروفة عند أهل الحديث والسنة. من أجل ذلك فنحن ننصح الشباب المسلم بكل زمان وفي كل مكان وبخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه مختلف الفتن من كل نوع من كل أسباب الاختلاف التي تحقق الفرقة التي نهى عنها ربنا عز وجل في غير ما آية وبين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تعرفون منها الشيء الطيب إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكني أريد أن أذكر بحديث واحد أنا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها، ليلها كنهارها، لا يضل عنها إلا هالك، وفي لفظ إلا زائر. ولذلك فالعصمة حينما تحيط بالمسلمين الفتن إنما هو المرجع إلى الله، إلى كتاب الله، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. فأنتم تعلمون قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستختلف أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة، الجماعة، أي جماعة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يتوجه إليهم أول ما يتوجه. معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المعروف: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. أول من يصب بهذا الحديث هي أمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي التي لم تجتمع على ضلالة. أما من جاء بعدهم ففيهم من انحرف عن الخط المستقيم الذي خطه الرسول عليه السلام تصويرا وتطبيقا عمليا، كما هو مستفاد من حيث التصوير من الحديث الذي يرويه الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط يوما على الأرض خطا مستقيما، ثم خط حول هذا الخط المستقيم خطوطا قصيرة، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام على ذلك الخط المستقيم وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى الخط المستقيم: هذا صراط الله، ومشيرا إلى الخطوط التي من حوله القصيرة، قال عليه السلام: وهذه طرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. هذه الطرق كانت ولا تزال.